هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من التعليق على كتاب الصلاة من صحيح البخاري.
المصلي بخلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى جهة واحد معقول، وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر في أبواب سترة المصلي إن شاء الله تعالى. وقيل علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم بأن عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها فتنجس أعطانها، وعادة أصحاب الغنم تركه، حكاه الطحاوي عن شريك واستبعده. وغلط أيضا من قال إن ذلك وغلط أيضا من قال إن ذلك بسبب ما يكون في معاطنها من أبوالها وأرواثها، لأن مرابض الغنم تشركها في ذلك. وقال إن النظر يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها كما هو مذهب أصحابه، وتعقب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة، فهو قياس فاسد الاعتبار. وإذا ثبت الخبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقا. لكن جمع بعض الأئمة بين عموم قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وبين أحاديث الباب بحملها على كراهة التنزيه، وهذا أولى والله أعلم. تكملة: وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر، وسنده ضعيف، فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم.
الصواب أن البقر كالغنم، وأنه يجوز أن يصلي الإنسان في مرابطها وفي مراحيها بخلاف الإبل. وليست الحكمة ما ذكره بعض العلماء أن الإبل في العادة يكون صاحبها يقضي حاجته حولها ليستتر بها، بل العلة هي أنها خلقت من الشياطين، وإذا خلقت من الشياطين صار مراحها الذي تبيت فيه وتأوي إليه مملوءا من الشياطين. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن العلة تعبدية وأننا لا ندري ما هو السبب، فالله أعلم. نعم. لكن هو طاهر، حتى أقول هو طاهر لو كان له رائحة فهو طاهر.
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري أخبرني أنس أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
أخبرني أنس أنه قال
وقال الزهري أخبرني أنس
نعم
وقال الزهري أخبرني أنس أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع.
والظاهر أنه أريها وهي قدامه، لأنه عليه الصلاة والسلام تأخر خوفا من لفحها، وهذا يدل على أنها أمامه. ولكن يمكن أن يعارض هذا الاستدلال بما ذكرنا قبل قليل أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، فالنار التي رآها أمامه وبين يديه وتأخر خوفا من لفحها ليست حقيقة في ذلك المكان، لأن لو كانت موجودة في ذلك المكان حقيقة لاحترق المكان واحترق من حولها أيضا. فأحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، ولكن يقال إن الاتجاه إلى ما يعبد من دون الله أدنى ما فيه أنه مشابهة في الظاهر لمن؟ للكفار والمشركين في العبادة، فأدنى ما يقال فيه إنه مكروه. ولكن يبقى النظر، الآن أمامنا الكهرباء، فهل يدخل في ذلك وأننا لا نصلي إلى لمبة في الكهرباء؟ أو يقال إن هذا ليس كالنار التي تعبد من دون الله؟ الظاهر أن الثاني أقرب. وكذلك ما يفعله بعض الناس من إحضار مباخر ثم يضعونها أمامهم، هذا أيضا لا بأس به. وكذلك ما يفعله بعض الناس في أيام الشتاء من وضع الدفايات أمام المصلين، فكل هذا لا بأس به، لأن المعروف أن المجوس يعبدون النار حينما يوقدونها بالحطب حتى يكون لها جرم ولهب، فالله أعلم. لكن ما ذكرناه أولا ليس فيه بأس، كله ليس فيه بأس. نعم
شيخ، هل للكهرباء تعد نارا؟ ويتفرع عنه سؤال، هل هذا الذي يعلق ليقتل الناموس؟
هي لا شك أنها نار،
نار.
هم هي حارة؟
هي حارة
هنا، لكنها نار خفيفة. وأما الذي يقتل الناموس فهذا ليس يقتله بحرارته، وإنما يقتله بالصعب. والدليل على هذا أنك لو وضعت قرطاسا أو شيئا شريع الاشتعال على هذه اللمبة لم يشتعل. نعم عبيد، ها؟ يعني ما لهم استقبله ولم يريد أن يعبده، ولكن أراد الله عز وجل. نعم لا بأس، ما في مانع. يعني لو أن الناس حملوا سراجا إلى المقبرة فلا بأس.
باب كراهية الصلاة في المقابر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن أن تقرن قال بما بعدها لأنه مقول القول.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا.
نعم الشيء القول ولا تتخذوها قبورا، فإن هذا يدل على أن القبور لا يصلى فيها وأنه أمر معلوم. وفي قوله اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ما الذي يجعل من صلاتنا في البيوت؟ النوافل، كل النوافل الأفضل أن تكون في البيت إلا قيام رمضان، فإن الأفضل أن يكون في المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. نعم
بارك الله فيكم. لو فازت صلاة الجماعة في المسجد، الأفضل يذهب الإنسان إلى المسجد أم يصلي في البيت؟
فريضة يعني؟ الظاهر في المسجد أحسن لأجل رجاء أن يحضر أحد فيصلي معه. لكراهة التحريم، الكراهة عند المتقدمين للتحريم. فإذا سمعت مثلا عن الإمام أحمد أنه قال أكره كذا فما يحرمه، لكن يكره إطلاق لفظ التحريم إلا فيما ثبت به النص التحريم. ثلاثة
اثنين
تفضل.
إذا ترى الإنسان مثلا مأموم
وهناك مثلا راتبه قبليه، فلو جلس يصليها في البيت ربما فاته الصف الاول، فهل يكون له هذه الافضليه ولا مثلا ياتي لكي ياخذ الصف الاول؟
نعم. الأفضل أن يصلي في بيته، لأن هذه السنة سابقة على اختيار الصف الأول، فيبدأ بالأول فالأول.
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم.
نعم، الصلاة في مواضع العذاب مكروهة، لأن الإنسان لا يدخل مواضع العذاب إلا وهو يبكي، ومعلوم أن الإنسان ليس قائما يبكي في صلاته، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ندخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. وفي هذا دليل على سفه أولئك القوم الذين يذهبون الآن إلى مدائن صالح من أجل الاطلاع عليها والتفرج عليها، فإن هذا مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم بديار ثمود فقنع رأسه هكذا ثم أسرع المشي، فما بالكم الآن بأناس ربما يتخذون مساكن هناك من أجل السياح؟ نقول هذا غلط، ولا ينبغي إطلاقا أن تعزز السياحة إلى هذه الأماكن، لأن هذا مصادمة صريحة لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل: أليس الله يقول: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال؟ قلنا: هذا لا، هذا بيان الواقع وإقامة الحجة عليهم، وأن الذين عذبوا لم يكونوا بعيدين منهم، بل هم قد سكنوا في مساكنهم. نعم. لا مطلقا. طيب، قوله هنا المقابر، باب كراهية الصلاة في المقابر. الكراهية هنا كراهة التحريم كما أجبنا عنه قبل قليل، فكل ما دخل في اسم المقبرة فإن الصلاة فيه حرام، إلا صلاة واحدة وهي صلاة الجنازة لمن فاتته فيصلي عليه. نعم.
أن الإنسان إذا مر على مقابر المشركين أنه يقنع رأسه ويسرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إذا مر على مقابر المشركين.
نعم.
أنه يقنع رأسه ويسرع الخطأ.
إيه، إذا مر بديار ثمود كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة. نعم.
ربما يحصل حالة إشكال، وهو قول الرسول: لا يصيبكم ما أصابه، والمعلوم أن الله سبحانه وتعالى يعذب أحد إلا بذنبه، كون الصحابة يصيبهم ما أصابهم، هل نقول الصحابة فعلوا كما فعلوا؟
يجب إذا ورد عليك مثل هذه الكلمة أو هذه الجملة أن تنزلها على القواعد الشرعية، يعني أنه ربما يعذبهم الله عز وجل حين مروا بهذه الأماكن وكأنها نزهة، وهذا غلط. أو يقال أنه ربما يسلب الإنسان الإيمان حتى يكفر فيصيبه ما أصابه.
شيخ، الخسوفات التي حصلت في أيامنا هذه،
إيش
الخسوفات الزلازل التي حصلت في أيامنا هذه سنة أو سنتين، هل تدخل بعموم الخسف ونقول أن هذا من عذاب الله؟
هو إذا كانت في قرية معروف أهلها بالظلم فهي من العذاب، وأما إذا كان في نواحي بعيدة ما فيها سكان فلا، لكنها إنذار. ثلاثة. طيب.
باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. حدثنا محمد قال: أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
البيعة قيل إنها معابد النصارى، والكنائس معابد اليهود، والكنائس معابد النصارى، والمساجد معابد المسلمين. ففي أثر عمر رضي الله عنه أنه امتنع من دخول الكنيسة من أجل التماثيل التي بها الصور. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما جاء إلى عائشة ووجد الصور في بيتها وقف وعرفت الكراهية في وجهه. وفهم من ذلك أيضا من أثر ابن عباس أنه لا بأس بدخول البيع والمساكن والكنائس، ولا بأس بالصلاة فيها، لكن يحمل على ما روي عن عمر وهو أن لا يكون فيها صور. نعم. عبد الله. نعم. لا فرق بين هذا وهذا. مسجد الضرار قصد به عبادة الله وإضرار الآخر. تخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإصادا للأسفل عبد الله وإصادا لمن حارب الله ورسوله. أما الكنائس فهذه هي متعبد النصارى ويقرون على دينهم بالجزية إن كانت في الغلبة لنا أو بالقوة إن كانت الغلبة لهم. عبد الله.
نعم. فقال له الرسول كان فيها عيد من آيات الجاهلية كان فيها كذا كذا. نعم. فقال له لا، وظهر الحديث أنه ليس فيها شيء موجود الآن، فقال أخذ هنا.
نعم.
وهنا مثلا في الكنيسة إذا قلنا إذا ما فيها صور تجوز الصلاة فيها.
نعم.
يعني أما كانت هذه مثلا معابد أصحابها.
الفرق بينهما إنه الرسول أخبر بهذا لما كان الناس حديث عهدهم بشرك، فخاف أن يقع في قلبه شيء إذا رأى الوثن الذي يعبد أو العيد اللي من عيادهم. أما إذا رسخ الإيمان في القلب ولم يحصل له فتنة كما هو موجود الآن الحمد لله فلا أرى. نعم.
صاحب
قبل
لا يستطيع
أن
يصلي، فلا تجعل بيوتكم
خالية. هذا المراد. نعم. خلاص.
يعني مثلا
يكون
مثلا مثلا
مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب.
قال أنت
سمع.
اقرأ أعدها.
قال الإمام أبو عبد الله البخاري.
حرك الياء.
البخاري.
البخاري
بالكسر.
بالكسر ليش؟
نسبة
صفة لأبو،
لكن ما تظهر.
نعم.
أقول الضم الثقة ال
مهب أبو فاعل.
بلى.
والفاعل مرفوع وصفة المرفوع
مرفوع.
إذن نعم. البخاري.
قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبر.
سبق لنا أن البخاري إذا قال باب ولم يذكر ترجمة فهو بمنزلة الفصل في كتب الفقهاء. نعم.
حدثنا
وذكرنا أيضا أن الكتاب للجنس والباب ليش للنوع والفصل للمسائل. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خبيث.
فيها نسختان: لما نزل ولما نزل. أما على رواية لما نزل فإن نائب الفاعل قوله برسول الله، ونيابة الجار المجرور عن نائب الفاعل جائزة إذا لم يوجد الأصل. وأما لما نزل فالفاعل مستتر يعني الموت، لما نزل الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا.
وهذا دليل على أهمية التوحيد وحمايته من الشرك، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلعن اليهود والنصارى في تلك الحال وهو ينازعه الموت، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهل اليهود والنصارى مستحقون للعنة مطلقة أو لكونهم فعلوا ذلك اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ الظاهر أنهم مستحقون لذلك مطلقة، وأنه يجوز أن يلعنهم الإنسان بدون ذكر أي سبب فيقول: لعنة الله على اليهود والنصارى. وأما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فهو ذكر نوع من أفعالهم التي يستحقون عليها اللعنة. ولهذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
فسر بعض العلماء، بل كثير من المفسرين يقول قاتل الله كذا، مثل قاتلهم الله أن يفكون، قال قاتل بمعنى لعن، وكأنه أخذه من هذا الحديث حيث عبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة بقاتل ومرة بلعن. والظاهر خلاف ذلك، لأن قاتل يقصد بها ما يحصل من الآثار، ومعلوم أن من قاتل الله فهو إيش؟ فهو مهزوم مخذول، فيكون هذا أبلغ من قوله لعنة الله، لأن اللعنة تدل على البعد من رحمة الله، وهذه تدل على أنهم حرب لله وأن الله يقاتلهم. نعم. عبيد
قتل نفسه قتل ذكرته ولا
قتل؟ لا
قتل
الإنسان ليس مثل. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار وهو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي الغنائم، وكان النبي صلى الله عليه وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة.
سبق الكلام على هذا الحديث مفصلا فيرجع إليه.
باب نوم المرأة في المسجد. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفت، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت فطفقوا يفتش، قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه، قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت
من أعاجيب.
قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلتي هذا، قالت
إلا قلت هذا،
قالت فحدثتني بهذا الحديث.
وهذا الحديث من أعاجيب الله عز وجل. امرأة سوداء اعتقها السيادة فتحررت منه، لكن كأنها ليس لها أحد فكانت معهم. في يوم من الأيام خرجت صبية لهم وعليها وشاح أحمر من سيور، يعني شيء تتوشح به، فاعتقت فألقت، فمرت به الحدية يعني الحداء فخطفته تظنه لحما، وهي أي الحداء تخطف اللحم وتفرح به، فاتهموا هذه الجارية فقالوا أنت التي أقتلتي، فجعلوا يفتشونها حتى فتشوا الفرج، نسأل الله العافية، يعني ظنوا أنها أخفت. في هذه الشدة العظيمة وفي هذا الكرب العظيم فرج الله عنها، مرت الحدية فألقت فوقع بينهم ففرج الله عنها هذه الكربة. ثم إنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسلمت، ففرج الله عنها فرجة أكبر، وهي خروجها من الكفر إلى الإسلام. وفي هذا الحديث دليل على أنه رب ضارة نافعة، فإن هذا الضغط الذي حصل عليها من أهلها أوجب لها إيش؟ أن تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتسلم. فكان لها خباء في المسجد ضربه النبي صلى الله عليه وسلم إما بأمرها أو بإقراره، فكانت تبقى فيه وتأتي إلى عائشة فتحدث عنه عندها. وفيه دليل على أنه يجوز تحدث الناس فيما بينهم، لأن الناس لا بد أن يتحدثوا فيما بينهم وأن يزور بعضهم بعضا، فإن هذا من الصلة. وكانت كلما جلست تقول ويوم الوشاح من تعاجيب أو من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجان. وقول من أعاجيب هل معناه مما يعجب الله منه او مما نعجب نحن منه. الثاني يعني انه ان الله تعالى يسر ذلك على وجه العجب. نعم. وإيش؟
وكونها اهتدت الإسلام، يعني ما سبب ذهابها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
إيش؟
يعني ما الرابط بين يوم الوشاح هذا، قصة الوشاح، وبين
نعم.
إسلامها؟
نعم.
كأنها تقول
الرابط أنها فرت من أهلها الذين اتهموها وعذبوها بهذا التفتيش.
يعني هي لم تفر لأجل أن تسلم، إنما فرت
كما تعرف. الإنسان قد يفر من شيء ثم يقع في شيء أحسن. جواز إيش؟ نعم. وقد يدل ذلك لأن الغالب عن الحائض الغائب عن المرأة تحيض، وقد لا يدل لأنها قد لا تحيضها المرأة إما لصغارها أو لغير ذلك. بن داود ايش؟
معروف ان الله سبحانه وتعالى اغرق قوم نوح كلهم.
نعم.
وعلى هذا ان نوح يعني ارسل الى اهل الارض عام، واذا لا يعذب الله الا بعد امين.
ما عجبني عن هذا؟ نعم أجبنا عن هذا. أرجع إلى الشريط عند موسى. نعم.
باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا
الصفة معروفة هي الحجرة الصغيرة. هذه الصفة كان يقدم إليه الناس المهاجرين الفقراء فيكون فيها، فيأتي الناس فيحسنون إليهم، وقصتهم معروفة. وقد زعم بعض أئمة الصوفية أنهم سموا بذلك نسبة إلى الصفة الذين بقوا في هذه الحجرة وصاروا من الزاهدين، ولكن هذا لا يسعفه اللفظ، لأن صوف وصوفي النسبة بينهما ظاهرة، فالصوفي النسبة إلى الصوف، ولو كان إلى الصفة لقيل الصفية ولم يقل الصوفية. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع
قال حدثني
نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
من عبد الله؟ ابن عمر، لأن نافع مولاه. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن
ليس هذا الحديث دليل على جواز نوم الرجل في المسجد، وهذا لا شك فيه إذا كان طارئا أو لحاجة، وأما إذا لم يكن لحاجة أو ليس بطارئ فإنما بنيت المساجد للصلاة والقراءة. أما الحاجة فأن يكون رجل أعزب وليس له أهل في هذا المكان فله أن يبيت في المسجد، وأما الطارئ فكما يفعله بعض الناس في أيام قيام رمضان، تجدهم إذا صلوا التراويح ناموا في المسجد للتهجد. هؤلاء يمكنهم أن يذهبوا إلى أهلهم ويناموا عندهم، ولكنهم يريدون أن يناموا هنا لأجل هذا الأمر الطارئ وهو التهجد. نعم.
بعض الناس يعتقدون
أن
مساكن كوكب المسجد. نعم. هي تخلصوا من الضرائب. يعني البلد يقول مثلا القانون يقول أن الذي يبني بيت
مسجد
تحت البيت
يعفى من الضرائب. إيه. فهو يقول يعني منها فائدة الناس تصلي وناخذ الأجر وتخلص من الضرائب. هذا يخاف يا شيخ على هذا الفعل وهذا هذا الناس. أما هذا المسجد فإنه ما أريد به وجه الله. نعم إذا كان هذه النية فإنه ما أريد به وجه الله ولكن لو أنه بنى المسجد لله عز وجل ونيته أن يبني بينه أن يبني فوقه مساكن فلا بأس ولكن يجب أن يحذر من إيذاء المصلين في هذا المسجد بالدق وما أشبه ذلك وأما إذا بناه لا على نية أن يبني فوقه بناء فإنه لا يجوز أن يحدث فوقه بناء لماذا؟ لأن الهواء تابع للقرار فأنت إذا ملكت أرضا ملكت ما تحتها إلى الأرض السابعة وما فوقها إلى السماء السابعة والدنيا إلى السماء الدنيا تملك إلى السماء الدنيا وعلى هذا يا محمد محجوب إذا مرت الطائرة من فوق حوشك فقل مهلا هذا
حقي
مملوك نعم حبيب
يقول في الحديث أن ابن عمر لا أهل له
نعم
لا يسكن عند أبيه
نعم
هل أنه لا يسكن في بيت أبيه أو ما معناه
إذا قيل لا أهل له يعني لا زوجة
إذا كان لا زوجة
اي في بيت المسجد هذه مسائل قضايا عيان قضايا عيان ما ندري عنها قد يكون البيت صغيرا او بيت ابي او لسبب ما نعلم نعم
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل بن سعد انه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمه فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب
يقال إن أفضل كنية وأحب كنية إلى علي هي هذه الكنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بها فقال قم أبا تراب قم أبا تراب وفي هذا دليل على ملاطفة من يكون بينك وبينه غضب أن تلاطفه حتى يزول غضبه وما في قلبه نعم وأين الشاهد للباب قوله وهو مضطجع نعم قد سقط رداؤه عن شقه وقولهم إنه في المسجد راقد قبل الظهر هي النوم نصف النهار القيلولة هي النوم نصف النهار نعم.
حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي
هل يستفاد من الحديث أن الرجل إذا غاضب زوجته فلا بأس أن يخرج من البيت نعم الجواب نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر علي بن أبي طالب ولأنه صلى الله عليه وسلم حين غضبته زوجاته انفرد عنهن وانعزل في مشربة له كما سبق نعم.
حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته.
مفتوح عندك؟
لا.
باب. في هذا دليل على أن لباسهم المعروف في الغالب إزار ورداء، وفيه أيضا دليل على جواز لبس الإزار أو غيره حتى يصل إلى الكعبين، لقول ومنها ما يبلغ الكعبين. وفيه دليل على جواز جمع الثوب إذا خاف الإنسان انكشاف عورته، لقول فيجمعه بيده يعني يمسكه، لأن الإزار قصير، إذا كان قصيرا فقد لا ينضم على البدن كله إلا بإمساك. وفي هذا دليل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الفقر والقلة. الله المستعان. نعم.
الشاهد من الحديث،
نعم،
مناسبة الحديث للباري،
أن هؤلاء السبعين ينامون في الصفة هذه وهي في جانب المسجد. نعم.
قلتم أن أبا تراب من أحب قيل أنها محبة هنا إلى
نعم.
فما نقول أنها في حالة معينة وهي إصابته بالتراب؟
لا لا لا، هذا معروف عنه من أحب أن يكون بهذا. ايش الجاري
على حبس في المسجد؟
على ايش؟
على حبس في المسجد.
نعم،
لان جاز ذلك لنوم وفي صلاه من بقر.
نعم، لكن هذا في طرف المسجد والناس لا يحتاجون، والذين يتحجرون الان يتحجرون في اي مكان؟ في مقدم المسجد. فنقول لا حجة، نحن لا نمنع أن الإنسان يكون في طرف المسجد ينام أو يتحجر مكان له في طرف المسجد لا يحتاج الناس إليه. نعم.
ثلاثة.
نعم.
باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن الدثار عن جابر بن عبد الله أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر: أراه قال ضحى، فقال: صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
في هذا الحديث فائدة حديثية، وهي جواز اختصار الحديث والاقتصار على ما يراد منه. وقد مر علينا في النخبة أنه يجوز اختصار الحديث إذا كان المختصر عالما بالمعنى. طيب، ما سبب هذا الدين الذي كان لجابر على النبي عبد الله؟ إيش؟ كان ثمنا جمل اشتراه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جابر، وقصته مشهورة. كان رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يكون في أخريات القوم يتفقدهم، فلحق جابرا فإذا معه جمل قد تعب وأعيا، فأراد أن يسيبه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب الجمل ودعا فزال عنه التعب وصار من أنشط الجمال، حتى إنه كان يكون في مقدم القوم لولا أن جابرا يرده. فلما وصل إلى هذه الحال أو قبل أن يصل، من حين أن بدأ بالإسراع طلب جابر من النبي صلى الله عليه وسلم طلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جابر أن يبيعه إياه، ولكن جابر أبى فقال بعنيه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عزم على شرائه باع، ولكنه استثنى أن يركب عليه إلى المدينة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الشرط. فلما قدم المدينة قال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. بل زاده عليه الصلاة والسلام. نعم، انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
هذا الحديث روي على وجهين: الأول إذا دخل أحدهم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، والثاني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والمراد
الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
هذا الحديث روي على وجهين: الأول إذا دخل أحدهم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، والثاني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والمراد أن يصلي ركعتين عند الدخول، وليس المراد أن يصلي الركعتين، بمعنى أن الركعتين ليستا مطلوبتين لذاتهما. وبناء على ذلك نقول: لو دخل المسجد وصلى ركعتين عن الراتب أجزأ عن تحية المسجد، لأن المقصود أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولو دخل ووجد الناس يصلون فدخل في الصلاة، فهل يقضي الركعتين لدخول المسجد؟ لا، لأنه حصل المقصود. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يصلي ركعتين، هل هذا القيد بناء على الأغلب؟ وأن الإنسان لو دخل المسجد وهو يريد أن يوتر بواحدة فأوتر بواحدة لحصل المقصود، أو أنه لا بد من ركعتين؟ الظاهر الأول، وأن تقييد ذلك بالركعتين بناء على إيش؟ بناء على الأغلب. وأن الإنسان لو دخل وهو لم يوتر وصلى، لو دخل المسجد وهو لم يوتر وصلى الوتر ركعة واحدة أجزأ، لأن هذه صلاة مشروعة مقبولة. وفي الحديث يعني على فضل المسجد وإكرام المسجد، وأن الإنسان لا يدخل لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن قال قائل: ماذا ترون لو أن الرجل لم يجلس لكن صار يتردد في المسجد، صار يتردد بقي ساعتين وهو يقرأ ماشيا، هل يكون واقعا في النهي او لا؟
نعم.
اما ظاهرا فلا، لان الرجل ما جلس، يقول ما جلس. واما معنا فهو جالس، لان بقاءه يتردد قائما يقرا هذا بمنزله الجلوس. ولهذا منعت الحائض من الطواف بالبيت مع انها سوف تدور ولا تجلس، لأنها منهية عن البقاء في المسجد. نعم آدم. فكيف يصلي؟ يجوز له ذلك، لأنه الآن في حال لا يمكن أن يصلي، ولو ذهب يتوضأ لفات لكانت سنة فات محلها. نعم من يسأل؟ آدم. ها طيب تفضل. ايش هنا؟ هو كلما كان اكثر فهو افضل لا شك. اما سنه الوضوء فيجزى عنها تحيه المسجد بلا شك، ويجزى عنها ايضا صلاه الضحى. وأما صلاة الضحى فتجزى عن سنة الوضوء محل نظر. وعلى كل حال فالعبادات تتداخل، خصوصا إذا كان مقصود الشرع بها أن تحصل الصلاة بقطع النظر عن تسميتها وعينها. هذا الثلاث.
باب الحدث في المسجد.
اثنين
ثلاثة
يلا زكي. ها؟
ما ترون في تحية المسجد؟
في إيش؟
حكم تحية المسجد.
حكم إيش؟
تحية المسجد.
هي تحية المسجد الذي يظهر لي أنها سنة مؤكدة وليست بواجب، وذلك لأنه ورد في القضايا تدل على أنها ليست بواجبة، منها الخطيب يوم الجمعة، فإنه يأتي يتقدم ويخطب الخطبة الأولى ثم يجلس. ومنها قصة النفر الثلاثة الذين دخلوا المسجد فأحدهم جلس في الحلقة والثاني جلس وراءها والثالث خرج. فظاهر هذا الحديث أنهم أن الرجلين لم يصليا تحية المسجد. نعم.
باب الحدث في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه.
الشاهد من هذا الحديث قوله ما لم يحدث، لكن هل هو دليل على مقصود الترجمة أن الحدث في المسجد جائز، أو يقال الترجمة لم يبين البخاري رحمه الله الحكم، قال باب الحدث في المسجد ولم يبين الحكم؟ فهل الحدث في المسجد جائز؟ يقال أما ببول أو غائط فلا يجوز لأنه ينجس المسجد، وأما بالريح فلا يجوز أيضا لأنه يؤذي الملائكة برائحته. ودليل ذلك أنه حرم من هذا الثواب حيث أحدث، يقول تصلي على أحدكم ما دام بمصلاه ما لم يحدث. الشرح.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الحدث في المسجد. قال المازري أشار البخاري إلى الرد على من منع المحدث أن يدخل المسجد أو يجلس فيه، وجعله كالجنب، وهو مبني على أن الحدث هنا الريح ونحوه، وبذلك فسره أبو هريرة كما تقدم في الطهارة. وقد قيل المراد بالحدث هنا أعم من ذلك، أي ما لم يحدث سوءا، ويؤيده رواية مسلم ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه، وفي أخرى للبخاري ما لم يؤذ فيه بحدث، وسيأتي قريبا بناء على أن الثانية تفسير للأولى. قوله الملائكة تصلي، وللكشميهني أن الملائكة تصلي بزيادة أن
إن
بزيادة إن، والمراد بالملائكة الحفظة أو السيارة أو أعم من ذلك. قوله تقول إلى آخره هو بيان لقوله تصلي. قوله ما دام في مصلاه، مفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك، وسيأتي في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقا، سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجد أم تحول إلى غيره. ولفظه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، فأثبت للمنتظر حكم المصلي. فيمكن أن يحمل قوله في مصلاه على المكان المعد للصلاة للموضع الخاص بالسجود، فلا يكون بين الحديثين تخالف. وقوله ما لم يحدث يدل على أن الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالسا، وفيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة لما تقدم من أن لها كفارة، ولم يذكر لهذا كفارة، بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة ودعاء الملائكة ودعاء الملائكة مرجو الإجابة كقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وسيأتي بقية فوائد هذا الحديث في باب من جلس ينتظر الصلاة إن شاء الله تعالى.
نعم إيش يقول؟
فليس ما قاله الشارع واضحا،
والصواب إباحة
ذلك أو كراهته من غير تحريم.
إباحة إيش؟
الصواب إباحة ذلك.
حدث؟
ها؟ أو كراهته من غير تحريم وإن فاتته به صلاة الملائكة. ويؤيد الثاني ما ذكره الشارع في شرح الحديث رقم 477.
المذهب أنه مكروه الحدث بالريح، وهذا القول الذي أشار إليه الشيخ أنه مباح لأنه قال ما لم يحدث، فدل هذا على أن الحدث معلوم عنده، ولكن الذي يظهر لي أنه حرام، وأن الحدث في المسجد بالريح حرام كالحدث بالولي والغائط. من أجل إيش؟ من أجل إيذاء الملائكة. ووجه الدلالة أولا حرمان الأجر، وحرمان الأجر عقوبة كإحداث العقوبة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل بصلا أو ثوما عن قربان المسجد، مع أن الذي أكل البصل والثوم كان متلبسا بالرائحة قبل الدخول، فكيف يجوز له أن يحدث فيخرج منه هذه الرائحة الكريهة إذا كان قد أكل بصلا أو ثوما ثم أحدث؟ يكون أيضا أشد، إذا كان بطنه متغيرا يكون أشد. فالصواب تحريم إخراج الريح في المسجد. نعم
شيخ بارك الله فيكم، قلنا أنه لا يجوز الحدث في المسجد، لكن ألا يرد علينا اعتكاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في المسجد ونومه فيه ونوم ابن عمر سابقا؟ نعم. ومن المعلوم أن النائم لا يملك نفسه غالبا.
نعم.
بل ولا قد لا يخلو نوم من هذا الأمر.
هل نام ليحدث؟
لكنه يعني
أسألك بس
ولم ينم.
طيب إذا ما قصد الحرام. وإذا أتى الحرام معرضا بدون قصد فإنه لا يحرم الحلال. على أن بعض الناس لا يحدث بالريح ولو نام يحس. نعم
شيخ بارك الله فيك، قوله في مصلاه وكذلك في الحديث الذي رتب عليه أجر العمرة لمن جلس بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس، قوله في مصلاه يعني هل يقصد المكان الذي صلى فيه بحيث لو انحرق يمنة أو يسرى؟
ذكروا من حجر قبل قليل.
نعم لكن ما الراجح؟
لا الراجح على العموم، وأن مرأة في مصلاه يعني في المسجد الذي صلى فيه. نعم ثلاثة. طيب الثالث. طيب
بالنسبة للفلان إذا
صلى في الكبر وإذا أصوات المسجد هل يخفف؟ لا لا يخفف. أما إذا كان أهل إذا كانت هذه الأصوات تدل على حدوث شيء فهنا يخفف لأن الناس سوف تنشغل قلوبه. أما إذا كانت الأصوات أصوات البائعين والمشترين فلا يخفف لأن جميع مساجد الأسواق يسمع فيها جلبة البائعين والمشترين.
نعم. باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا علي بن
عمرو. أشار المؤلف رحمه الله في هذه الآثار إلى أنه لا ينبغي المبالغة في بناء المساجد وأن تكون كالقصور، بل الذي ينبغي أن تكون سهلة متواطئة يعني ليس فيها شيء يوجب لفت النظر. ومن ذلك الفرش أيضا لا تفرش حتى تكون كفرش النوم، لينة فيها الإسفنج فيها ما ينضغط إذا مشيت عليه، لأن هذا خلاف ما ينبغي أن تكون المساجد عليه. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. الله المستعان. وهذا واقع، تجد هذا الذي يتباهى بها ويعمرها عمارة حصية ربما لا يصلي ولا يوما واحدا. وهكذا أيضا في المصحف الشريف تجد بعض الناس يحلل المصحف ويزركشه ويتعب فيه ولكنه لا يقرأه إلا قليلا، وإن قرأه لم يقرأه قراءة نافعة. نعم. وفي أثر ابن عباس جني على أن زخرفة المساجد تقليد لمن؟ لليهود والنصارى. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج.
إيش؟
وسقفه بالساج.
وعمل عثمان رضي الله عنه لا شك أنه عمل مشروع يعني ليس منكرا، لأن عثمان هو أحد الخلفاء الراشدين وما سمعنا أن أحدا أنكر عليه. ولكن قوله بنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، القصة هي الجص، وأما قولها المنقوشة فالظاهر أن المراد بذلك نقش، نقش لا يؤثر على المصلين بلفت أنظارهم وتشويش أفكارهم. نعم كمال.
شيخ بارك الله فيك، ما رأيكم في كثرة بناء المساجد مثلا في الحي الواحد أو في المنطقة الواحدة؟
رأينا ما ذكره الفقهاء رحمه الله أنه يحرم أن يبني مسجدا يضر بالمسجد الذي بقربه بتفريق جماعة، وأن الثاني يجب هدمه. نعم
شيخ، إذا قلنا أن خروج الريح،
إذا قلنا
خروج الريح لا يجوز، طيب يا شيخ ما كيف نوجه حديث لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا مع
مغلوب؟ ولهذا يقول أشكل عليه أحد خرج منه شيء أم لا، ليس متعمدا. كيف؟ نعم نعم اي نعم سليم. ما سؤال؟
رحمه الله عنك، مالك رحمه الصحابة كله له وجه، لكن هم يفقهون أكثر ما يفقهون غيره، لأن الإنسان لو أنه يرصد على السجود في الأرض، لو تطبع تفهم عليه من يسجد من يحط وجه في الأرض، ولكن للسجود لله سبحانه وتعالى يسجد وهو مطمئن وخاطره مستانس بذلك.
نعم صحيح.
ولكن اليوم سبحان الله العظيم بعض المساجد اليوم في مثل ما ذكرت آمدا بعض المساجد السجود في تلك الفرشة، سبحان الله العظيم ما تقول غير انهم حتى يمكن بالنوم لما يتخاهر واحد من جهه النوم هو قبل من
يكون صلاه العافيه.
باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
هذا الأول.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار.
قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، إذا جاءت ما كان في القرآن الكريم فإنها تكون لنفي الكون الشرعي أو لنفي الكون القدر، الكوني أو الشرع، وذلك على حسب السياق. فقوله ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله قدرا أو شرعا، شرعا، أما قدرا فيمكن. وفي قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، قدرا أو شرعا؟ قدرا، لأن الإضلال ليس مطلوبا بل هو أمر شرعي. طيب وما كان الله ليضيع إيمانه، قدرا، لأن المراد بذلك الثواب. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال عن عكرمة قال لابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن.
الشاهد من هذا قوله: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار يحمل لبنتين لبنتين، يدل على رغبته في الخير وعلى قوة جسمه. نعم يا زكي.
هل يقال مثلا على فرض من افراد الفئه الباغيه انه باغي؟
ويل ويح ويح او ويح عمار، يجوز النصب والضم. تقتله الفئه الباغيه، الفئه الباغيه هي الخارج على الامام، ولا شك ان اصحاب معاويه خارجون على الامام، لان الامام والخلافه في ذلك الوقت لمن؟ لعلي بن ابي طالب. قتل مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه، والذي قتله هم اصحاب معاويه، فدل ذلك على ان اصحاب معاويه بغاة، وان علي بن ابي طالب صاحب عدل. كررت وانا قولا لو فهمته لعرفت الجواب على هذا المسألة، على هذا السؤال. ماذا قلت؟ قلت أصحاب معاوية، أصحاب معاوية، لأن معاوية رضي الله عنه قد لا يكون راضيا بذلك، لكن قومه تعجلوا وبادروا بالقتال، ولهذا قال: تقتله الفئة الباغية، فهي فئة. نعم.
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد الملك. باب الاستعانة بالنجار والصناع.
والله النجار أنسب، لكنها عندي مفتوحة كما قلت. نعم.
عندنا مضمومة
شيخ. النجار.
النجار.
هذا أنسب. إذا تخلى ضمه فتحة وجهين.
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة: أنمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهم. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الله.
الشاهد قوله: موري غلامك النجار.
حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت فعلت. قال: إن شئت فعملت المنبر.
قال
إن شئت فعملت المنبر.
فعملت.
قال إن شئت فعملت المنبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: باب من بنى مسجدا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى.
نعم لا قرأنا
يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة.
في هذا دليل على فضيلة بناء المساجد وأن من بنى لله مسجدا ومسجد هنا كما ترون نكرة في سياق الشرع فيعم المسجد الكبير والمسجد الصغير بنى الله له بيتا مثله في الجنة وعلى هذا يكون الجزاء من جنس العمل إن كان المسجد كبيرا فالبيت في الجنة كبير وإن كان دون ذلك فكذلك. وفي قوله إن إنكم أكثرتم علي إنكم أكثرتم دليل على أن ألسن الناس لا يسلم منها أحد حتى في أمور الخير ومشارع الخير يتكلم الناس. والزيادة التي زادها عثمان رضي الله عنه كانت في قبلة المسجد وهي معروفة الآن وقد اتخذها الناس مسجدا وصار الإمام يصلي فيها وصار الصف الأول هو الذي يلي الإمام والصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة في حال صلاة الجماعة لأن الصف الأول مع في حال صلاة الجماعة أفضل مما وراءه.
هنا الآن بعض الناس يتخذ البيت مسجد أو مصلى يتخذه في غرفة معينة هل يكتب له هذا
الأجر؟ لا المسجد هو المسجد العام الذي لجميع الناس. نعم.
إذا بنى المسجد شخص
نعم
ثم قدم المسجد
يحتاج إلى تجديد يحتاج إلى شخص آخر يعني يحتاج إلى عمارة يكون كل له أجر الأول يبنى له بيت من الجنة والثاني كذلك إذا أسسه من جديد. أما إذا كان تشطيبا أو أشياء كمالية فالأجر للأول. سلامة يعني ما صلي لك كثير؟
نعم قبل ما أصلي
يكون إيه. وإذا كان يسيرا لا بأس إن كان يطول الفصل فلا.
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها
وذلك خوفا من أن تؤذي أحدا لأنها إذا كانت السهام بارزة فإنه ربما يأتي أحد مسرعا فتصيبه أو ما أشبه ذلك. قال العلماء ومثل ذلك العصا لا تمسكه عرضا فيؤذي من وراءك ولكن امسكه طولا حتى يكون رأسه نحو السماء وأسفله نحو الأرض. وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتوقع كل ما يكون فيه أذية للناس لأن أذية المؤمنين من كبائر الذنوب. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقوله إذا مر في المسجد قيد الترجمة بالمرور في المسجد بناء على الحديث الذي ورد، والحديث إنما جاء على أنه قضية عين، وإلا فالأسواق مثل المساجد لأن العلة واحدة. نعم.
باب المرور في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل.
نعم. طيب، الجمع بينهما أن هذا لحاجة، وأما اتخاذه طريقا لا يذهب إلا معه ولا يجي إلا معه فهذا هو الذي ينهى الآن. نعم. حجوب. ايش؟ نعم. اذا كانوا يوسخون المسجد فلا يدخلون، يصلون في محله. نعم. ما في شك انه عذر، ما هو عذر لهم هم، عذر لكف اداهم، كالذي ياكل البصل نقول لا تحضر المسجد، صلي في بيتك. نعم.
شيخ، اذا طلب بجانب المسجد صاحب
الأرض
أنه يتبرع بها للمؤذن والإمام،
هل يعني يشمل هذا الجبل؟ لا، يعني بناء يعني أن بناء بيوت الإمام والمؤذن لا تكون كبناء المساجد،
لكن فيها أجر
يعني. إن شاء الله فيها أجر، ما في شك، معونة على الخير. ولهذا لو أعطيت دراهم لبناء المسجد فإنه لا يجوز أن تصرف منها شيئا لبيت الإمام والمؤذن.
باب المرور في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما.
هذا فيه دليل على أن الأمر عام في المساجد والأسواق، وفيه أيضا دليل على الحكمة في الأمر بالأخذ بنصالها من أجل أن لا يعقر بكفه مسلما. نعم. ما بين بيتي وأمك في الجماعة ينبغي أن يكون أن يتقدم في الصف الأول، في آل الجماعة يصلي فيها، لأن معنى قوله روضة من رياض الجنة أي أنها مكان لغرس العمل الصالح فيها، والصلاة من أفضل الأعمال. نعم. هذا من باب المبالغة، ولا معلوم أن مفحص القطعات لا يمكن السجود فيه فضلا عن أن يكون مسجدا. وقال بعض العلماء إن المراد من بنى مسجدا استقلالا أو شارك فيه ولو كمفحص القطعات، لكن الأول أظهر، وأن المراد بذلك المبالغة حتى يعني حتى ولو كان صغيرا. إيه نعم. كل صلاة، كل عبادة ما صلاة ذات سبب فلا بد أن تقترن بالسبب. أي لا بأس المسجد واحد. لا تصليها حيث ينتهي مكان، لأن المسجد واحد.
باب الشعر في المسجد. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم.
في هذا المبالغة في السؤال إذا دعت الحاجة إليه لقوله أنشدك الله، لأن حسان رضي الله عنه صار بعض الناس ينكر عليه إنشاد الشعر في المسجد، فأراد أن يستشهد أبا هريرة بهذه الصيغة لأجل أهمية الدفاع عن نفسه. وكما قال حسان رضي الله عنه لما مر به عمر وهو ينشد الناس في المسجد فنظر إليه فقال: لقد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم نعم.
كيف تجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان انشده الشعر في المسجد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ الأذن بآدم، يعني جوف بآدم قيحا أحق أن يمتلئ الشعر؟
نعم، المراد الشعر المشتمل على اللغو: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. الشعر بحسب موضوعه لا بحسب قائله، إذا كان موضوعه سيئا فهو سيء. ولهذا قال بعضهم: الشعر كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. نعم نعم مرة أن تنشد في الأشعار، المراد ما كان يشوش على الناس ويؤذيهم أو يحصل به المفاخرة بين القبائل كما جرى به العادة، فإن بعض القبائل يجمعون شعراءهم ثم كل واحد منهم يهجو الآخر.
باب أصحاب الحراب في المسجد. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم.
في هذا الحديث فوائد: أولا جواز اللعب بالحراب في المسجد، ومثلها عندنا السيوف والبنادق وما أشبه ذلك، وهذا هو أصل ما يسمى بالعرضة النجدية. وفي أيضا دليل على أن المصلحة إذا كانت أكثر من المفسدة فإنها تراعى المصلحة وإن كان هناك مفسدة، لأنه لعبهم في المسجد لا شك أنه مفسدة، لكن تأليفهم على الإسلام مصلحة أعلى وأعظم. وفيه دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل. وجه الدلالة أنها كانت تنظر إليه، يسترني بردائه وأنا أنظر إليه، ولكن يجب أن لا يكون نظر تمتع أو تلذذ، فإن كان نظر تمتع أو تلذذ كان حراما. وفيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وأنه خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام، لكونه مكنها أن تنظر إليهم ولكنه سترها بردائه. وفيه دليل على جواز خروج الإنسان بأهله إلى المنتزهات، لكن بشرط أن لا يكون هناك محذور، فإذا لم يكن هناك محذور وقال نريد أن نذهب لنروح عن أنفسنا ونشهد ما كان مباحا من اللعب فإنه لا بأس بذلك.
باب ذكر البيع والشراء.
شراء
بارك الله فيكم. الآن العروة النجدية صارت يعني
العظمة في الأعراس يكون فيها دفوف ويكون فيها يعني مال كثير قد يعطى 5,000 مثل عن الليلة، هل نقول هذا الحديث أصل له في يجوز؟
لا مو إذا كان أصل ليس ما له يجوز كل صورة منه. إذا قلنا هذا أصل في الجواز ليس المعنى أن كل صورة تكون جائزة.
وش الصورة الجائزة الآن؟
يعني مثلا لو أن قوما اجتمعوا نفر 20 رجلا أو 30 رجلا وكان معهم بنادق يلعبون بها هكذا أو سيوف.
الطبول.
لا الطبول يحرم فعلها لأنها طبول والحبشة ليس معهم طبول. نعم عبد الله. نسمي نظر. تمتع برؤية الرجل لا برؤية اللاعب، لأن التمتع باللاعب يتمتع الإنسان باللاعب من حيث هو لاعب، لكن التمتع بالنظر إلى الرجل هذا شيء آخر. أو يكون نظر تلذذ، هذا نظر الشهوة. نعم كيف؟
يسمى كان فرق خرجت حديث هذه مؤخرا يسمى فرق الإسلامية.
نعم.
يقول نحن بديل يعني
من المغنين وأشباه. والله ما ندري عنه شيء.
يعني الرجال يضربون بالدف ويقولون هذا الشيء يعني.
والنساء؟
لا النساء بعيد، لكن يعني يكون في مظهر يعني غير
مظهر. غير ايش؟
يعني تكون العروس مع
زوجها
في وسط الرجال.
أعوذ بالله.
لكن
بحجاب. لا ما أصلح. العروس خلى مع النساء والرجل مع الرجال. أقول لازم تكون العروس مع النساء.
طيب يعني نقول مثلا العروس مع النساء.
يبقى عاد هل ضرب الرجال بالدف ليلة العرس كضرب النساء أو هو ممنوع؟ المعروف عند الفقهاء أن السنة للنساء فقط. دون الرجال. وذكر صاحب الفروع أن ظاهر كلام أحمد أنه سواء يعني الرجال والنساء، لكننا لا نفتي به للرجال خوفا من المحذور الذي ذكرت، أنه يجي مثلا نساء يختلطن بالرجال أو يحصل فتنة فيما بين الرجال والشباب، فلهذا نحن لا نفتي بالجواز. نعم.
في موضوع الشيخ في هذا الذي يعني يفعلون الأغاني الخليعة يعني يأتون على نمطها بأغاني إسلامية.
هذا إيه؟ يعني التغني يكون كالتغني بال
الأغاني الخليعة لكن بألفاظ أخرى يعني بناسب، لكن على نفس منوال الأغاني الخليعة.
والله الأحسن أن يغير منوال نمط الكلام، هذا هو الأحسن. ولعل إن شاء الله تكون مرحلة مرة هكذا مرة هكذا.